الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يعرف لنا التوكل لغة واصطلاحا لغة التفويض والاعتماد واصطلاحا هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة ومع بذل الأسباب الشرعية. من يذكر لنا الفرق بين التوكل والتوكيل؟ يعني توكله في شراء شيء، في تجارة، وهل يعد التوكيل من أقسام التوكل؟ الصحيح لا، مع أنه قد قال به عدد من العلماء وأدخلوه في أقسام التوكل، لكن الصحيح أنه توكيل. بل ربما لو قلنا أكثر من الجمهور ما أبعدنا يذكرونه، لكن هذا هو الصحيح. الصحيح أن ما يدخل فيه، لأنه ما فيه معنى التوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في قوله في قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله عز وجل لأمرين اثنين. الأمر الأول: الأمن من عذاب الله. والأمر الثاني: القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان استدلاله بالأمن بالآية الأولى والقنوط بالآية الثانية. ومناسبة الباب من الأبواب التي قبله ظاهرة، فلما ذكر الخوف وباب الخوف وذكر المحبة وباب المحبة ثم عقب بباب التوكل، ناسب أن يذكر هذا الباب، إذ أن هذا الباب مكمل لباب المحبة والخوف مباشرة نصا، ومكمل لباب التوكل معنى. فالذي يحب الله عز وجل ويرجوه ويزداد في هذا الباب ويتوسع فيه حتى يأمن من مكر الله، ما حاله؟ يعني سيكون من أي فرقة؟ سيكون مرجئي، لأنه عطل جانب الخوف وأقبل كليا على جانب الرجاء. فأمن من ذنوبه وأمن من سيئاته، وهذا إن اكتمل فهو كفر، وإن نقص أي لم يأمن إيمان كلي أمن كلي من عذاب الله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وبالمقابل الخوف من جهة أنه مكمل لباب الخوف، من جهة أن من خاف الله عز وجل خوفا زائدا وخرج عن الحد سيصل إلى مرتبة ماذا؟ القنوط. فالقنوط كفر، فكان مكمل لباب المحبة ويأخذ منها الرجاء، ومكمل لباب الخوف وهو ضابط لباب المحبة وضابط لباب الخوف. أن ترجو الله عز وجل رجاء شرعيا، ومع الرجاء يقترن الخوف. ولذلك بعض العلماء قال: ليكن خوفك ورجاؤك لله عز وجل ومن الله كجناحي طائر، لو زاد أحد على الآخر، لو أن الطائر معه جناحان، جناح قصر وجناح طال، هل يستطيع الطيران؟ ما يستطيع. ولو ضرب جناح وحصل له أذى ما يستطيع الطيران. فلا يستقيم الطيران للطائر إلا في تساوي الجناحين. وهكذا يجب أن يكون الخوف والرجاء. قال الله عز وجل في عدد من أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكان مناسب ذكر هذا الباب وهو متضمن لباب التوكل. فمن خاف الله عز وجل توكل عليه، ومن أحب الله عز وجل ورجى الله توكل عليه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر أن أهل القرى إذا عصوا الله عز وجل سلط عليهم العذاب ويأخذهم في ساعة أمنهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ فتأمل إلى هذه الآية الأولى: النائم آمن أم خائف؟ النائم آمن، لا ينام خائف. الخائف ما ينام لو استمر أسبوع، والخوف الشديد يطارط ما يأتيه المنام أو النوم لا ليل ولا نهار. فالأمن علامة الإيمان، ولذلك أنزله الله عز وجل نعمة على الصحابة في بعض المعارك النعاس يؤمنهم، وأنزل الله عز وجل النعاس أمنة. فالله عز وجل يبين هذا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا وهم نائم بياتا وهم نائمون في نومهم وفي راحتهم. فأنعم الله عز وجل عليهم نعما كثيرة فعصوا الله عز وجل فباغتهم العذاب. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ما يلعب إلا آمن من مكر الله، والدنيا من أولها إلى آخرها لعب، والذي يشتغل في أمر الدنيا بدون أمر الآخرة فهو لعاب. وحصر الله عز وجل أمر الدنيا على هذا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم عقب بعدها بقوله: أفأمنوا مكر الله؟ ففي هاتين الآيتين أن الله عز وجل إذا أنعم عليك نعما وأنت في معصية الله فاعلم أن ما هو استدراج. فإذا ذكرها العلامة الفوزان حفظه الله كتبها طيبة: قال فالنعم فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج. فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمة من الله تعالى وعون على طاعته. وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمة من الله تعالى وعون على طاعته. إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد في هذا الباب. أعيدها. قال العلامة الفوزان حفظه الله: إذا كانت فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمة من الله. نعم مع الطاعات نعمة من الله تعالى وعون على طاعته. فإذا أعطاك الله عز وجل مالا وزوجات وأولادا وصحة ومسكنا، هذه نعم أم ما هي نعم؟ نعم. فإن كنت مع طاعة الله عز وجل فهي عون لك تعينك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا جاءت النعم وأغدقت عليه على الإنسان وهو في معصية الله فإنما هو استدراج. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حديث أبي موسى. أفأمنوا مكر الله؟ فالإنسان لا يأمن مكر الله. إذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من الدنيا وهو مقبل على معصية الله فاعلم أن ما هو استدراج. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا عن ابن مسعود، والألباني رحمة الله عليه يصححه مرفوعا. فالإنسان ينتبه لنعمة الصحة ولنعمة العافية، بل ينتبه حتى لنعمة العلم. العلم نعمة، بل هو أعظم نعمة. فإذا أنعم الله علينا هذه النعم كل يوم نتقلب من درس إلى درس ومن حلقة إلى حلقة، وكم يصلى فيها على رسول الله، وكم يسمع فيها من كلام الله، وكم يسمع فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونشمر في طاعته فيخشى أن تنقلب نقمة. وهل العلم ينقلب نقمة على صاحبه؟ بل ربما ينقلب أعظم نقمة، نسأل الله السلامة. فمثله كمثل الكلب، من عالم إلى كلب. فالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيأتون إليه أهل النار: يا فلان، ألم تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأناكم عن المنكر وآتي. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصحيح من حديث أسامة. أول ما تسعر النار بثلاثة: أولهم عالم يؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها، ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت القرآن فيك وعلمته خلقك. وفي رواية العلم، فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يخر مغشيا عليه فيرشوه ربما بالماء فيفيق. فيقول لما يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخر مغشيا عليه مرات وكرات لعلمه بعظمة العلم وخطورة مخالفة الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. فنسأل الله العافية. وهكذا نعمة الأولاد والزوجات، إن لم نشكر الله عز وجل في هذه النعم تنقلب نقم. وكم من إنسان أعطاه الله ولدا تمنى أن يكون عقيما، وكم من إنسان أعطاه الله عز وجل زوجة تمنى أن يكون عازبا مدى حياته. وكل هذه النعم تحتاج إلى شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا يغتر المسلم بنعم الله عز وجل فيبارزه بالمعاصي. أفأمنوا مكر الله؟ كيف نأمن مكر الله؟ إنما هي ذنوبنا التي تجعلنا نأمن. نسأل الله العافية. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة أو يوم القيامة، وإن هو أمنني في الدنيا إن هو أمنني أخافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، والحديث صحيح. أفأمنوا مكر الله؟ ومكر الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه، وهي صفة. والمكر مذموم وممدوح. المكر من أصله ممدوح ومذموم، ففي حق الله عز وجل ممدوح وصفة كمال، لأنه لا يمكر سبحانه إلا بمن يستحق. فهذه الصفات تذكر كما جاءت، تذكر كما جاءت، ولا يصلح أن نصف أن الله عز وجل ماكر هكذا نقول ماكر، وأن من أسمائه الماكر. ليس من أسمائه الماكر، إنما نقول الله عز وجل ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين، مخادع للمخادعين. فالله عز وجل يمكر بالكافرين ويمكر بالماكرين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالعبد ضعيف مسكين يمكر بعباد الله في الأرض، فيمكر الله عليه من فوق سبع سماوات. وهي صفة فعلية لله عز وجل، يفعلها متى ما شاء في من شاء، صفة فعلية. وصفة كمال لله عز وجل، لأنه يضعها في موضعها. ولا تذهب بعيدا يا أخي، انظر كيف تجمع الماكرون ومكروا بأولئك الثلة المساكين الذي همهم العلم، معهم صحيح البخاري والقرآن وصحيح مسلم بعض الكتب، بعضهم يبيت جائعا أيام، وصابرون على العلم، فمكروا بهم من الجن والإنس. كنا نتعجب نطوف في بلاد اليمن ما نرى أحد يغار على تلك الدار إلا من كان يحب السنة ويعرف أهل السنة وعنده بقية خير، وإلا الناس ساكتون مكيفون ما لنا دخل منهم. فإذا بمكر الله عز وجل يأتي وجمع الله عز وجل عليهم أمما، جاء مكر الله عز وجل. لا تمكر يا أخي، لا تمكر بعباد الله أبدا، لا تمكر ولا بالطفل الصغير. انظر إذا أردت أن تمكر بمخلوق، انظر إلى مكر الله عز وجل. لا تمكر بإخوانك، لا تمكر بزملائك، لا تمكر بالمسلمين، لا تمكر حتى بالكافرين إذا لم يستحقوا المكر في هذا الباب، فانبذ إليهم على سواء. هكذا يقول الله عز وجل لنبيه. فما أجمل المعاملة الشرعية الطيبة. وهكذا صفة النسيان، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صفة لله عز وجل. والخوف من الله عز وجل يجب أن يكون لأن أمامنا أمور، فنحن نخاف من أمور كثيرة. أولا معنا ذنوب، أليس كذلك؟ معنا ذنوب، ولا في واحد منا ما معه ذنوب؟ كلنا معنا ذنوب، فنخاف ولو تبنا إلى الله عز وجل نخاف. لماذا؟ لأننا ما نعلم هل هذه التوبة قبلت. من منا يعلم أن توبته من الذنب الفلاني قبلت؟ أحد. ثم نخاف أيضا هل غفر الله عز وجل هذه الذنوب أم سيوافينا بها يوم القيامة. إذن من هذين البابين في الذنوب نخاف. ومعنا أعمال عملناها في الماضي، عندنا صلاة، عندنا صيام، عندنا بر، عندنا أعمال كثيرة. نخاف لأننا ما نعلم هل قبل الله عز وجل هذه الأعمال أم ستنقلب علينا إذا كنا في رياء أو في غير ذلك، نسأل الله السلامة. ومعنا مستقبل ولو يوم واحد بقي فيه الحياة، فنخاف هل سيوفقنا الله عز وجل للأعمال الصالحة فيه، ونخاف أيضا من سوء الخاتمة، هل سيختم الله لنا بخير أم بشر. إذن فيجب أن يلازم الخوف الشرعي قلوبنا مع الرجاء، مع الرجاء كما سيأتي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا فيه بيان أن من أمن مكر الله هو من الخاسرين، والخاسرون في هذه الآية هم الذين خسروا الدنيا، بأن الأمن من مكر الله أخرجهم من ماذا؟ أخرجهم من ماذا؟ من الإسلام. ما يأمن الأمن الكلي من مكر الله إلا كافر. فخسروا الدنيا بكفرهم، وخسروا الجنة في الآخرة لأنهم لقوا الله على الكفر. فالخسارة هنا خسارتان، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. ويخسر أهله، يخسر أهله وماله في الآخرة، يخسر أهله، أهله الذين في الجنة، يخسر الحور العين، ويخسر ما أعد الله عز وجل له في الجنة، لأنه ما من إنسان إلا وقد أعد الله له مقعدا في الجنة ومقعدين في النار كما في حديث البراء. فإذا خسر الجنة أين سيذهب؟ النار. وأهله في الجنة من سيرثهم؟ سيرثهم عباد الله الصالحين الصالحون. ففي هذه الآية أن من أمن مكر الله أمنا كليا كفر، ومن أمنه أمنا ومعه قليل من الخوف فهو صاحب كبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرته أكبر من الكبائر الظاهرة التي هي ككبائر الزنا وغيرها، لأن كبائر القلوب أكبر من كبائر الجوارح. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط قيل اليأس، القنوط قيل اليأس من الشيء، وقيل شدة اليأس، هذا تعريفه في اللغة، قيل اليأس من الشيء وقيل شدة اليأس. الذين قالوا بشدة اليأس لأنهم فرقوا بين القنوط وبين اليأس كما سيأتي. واصطلاحا قال الشوكاني في فتح القدير القنوط هو اليأس من رحمة الله، نسأل الله السلامة. اليأس من رحمة الله كفر، اليأس الكلي من رحمة الله كفر. وإذا كان يأس جزئي أو غالب حياته اليأس فهو صاحب كبيرة على التقسيم السابق من كبائر الذنوب. ومن يقنط من رحمة الله، رحمة الله عز وجل مخلوقة وصفة، فما الدليل على المخلوقة؟ والجنة مخلوقة، نعم. وبقي دليل آخر، نعم. ودليل أطرح، نعم، إن الله خلق مئة رحمة، سنت. ورحمة صفة له ملازمة له، الرحمن الرحيم. من رحمة ربه إن أريد بها المخلوق فهي إضافة مخلوق إلى خالق، إلا الضالون، والضالون هنا على قسمين: ضلال الكفار كما ذكر الله عز وجل النصارى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم كفار، وضلال أصحاب كبائر لأنه القنوط حصل لهم مع بعض الرجاء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهاتان الآيتان بوب عليهما المؤلف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الحديث رواه البزار في كشف الأستار، قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق العطار، ثنى الضحاك ابن مخلد، ثنى شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس. شيخ البزار هذا كثير من المحدثين المتأخرين يقولون ما وجدوا له ترجمة، والإمام الألباني رحمة الله عليه ذكر أنه بعد فترة وجد له ترجمة في السلسلة الصحيحة، والراجح أنه ثقة. بقي معنا شبيب بن بشر اختلفوا فيه، والصحيح أنه ضعيف كما ذكر ذلك البخاري وغيره، وعنده أغلاط، فالحديث ضعيف. وقد صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهو يرى في الاختلاف في هذا الرجل أنه يحسن له، قد حسن له في السلسلة الصحيحة، لكن الحديث ضعيف والله أعلم. قال: وعن ابن مسعود يغني عنه هذا الأثر وإن كان أثر، والأثر الموقوف ليس كالمرفوع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. أكبر الكبائر، فيه أن الكبائر فيه أولا أن الذنوب تنقسم إلى كم؟ إلى كم؟ إلى قسمين، ما هما؟ كبائر وصغائر. من يعطينا دليل على أن في صغائر؟ نريد دليل على أن في صغائر. الشرك الأصغر، لكن سيقول قائل هذا في الشرك، والشرك الأصغر تعريفه أكبر من الكبيرة. إن تجتنبون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والفواحش إلا اللمم، اللمم الصغائر. فالذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر تنقسم إلى أقسام: كبيرة وأكبر، وهي متفاوتة كما أن الفرائض والطاعة متفاوتة. وقد تكلم العلماء كثيرا على ضابط الكبيرة، فبعضهم عدها قال هي سبع، وذكر الحديث واختصر على هذا، وابن عباس يقول هي إلى 700 أقرب من أن تكون إلى سبع، وبعضهم عد، والذهبي أوصلها إلى 70 في كتابه، إلى 70 ولا إلى كم في كتاب الكبائر حول هذا العدد. وهنالك ضابط أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ونقصت بعض الجمل منه، وهو ضابط الكبيرة ما كان ما أقيم عليه ما رتب عليه حد في الدنيا، هذا الضابط الأول، كالزنا والسرقة، حد الزنا معروف وحد السرقة معروف، فأي معصية يرتب عليها حد في الدنيا تكون كبيرة. ويرحمك الله، أو وعد بالعذاب في الآخرة، توعده الله عز وجل بالنار في الآخرة، أحيانا يشترك الحد في الدنيا والوعيد في الآخرة، أو لعنه الله أو رسوله، أو لعن الله صاحب هذا العمل أو رسوله. فمن كان عمل عمل وقد بين الله أن صاحبه ملعون فهو كبيرة، أو نفي عنه الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثل هذا، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، ليس منا من غشنا فليس منا. فهذا من أحسن الضوابط، وذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه. الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له شريكا في أي شيء كما مر بنا، من أحجار، من أصنام، من قبور، من مال، من دنيا. والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، مر معنا الأول والثاني. واليأس من روح الله، جاء معنا هذا اليأس. فبعضهم جعل اليأس كالقنوط ما فرق، وهذا كثير من العلماء، وبعضهم فرق فقال القنوط أشد من اليأس، وهو شدة اليأس، وهو ألا ترجو من الله عز وجل رحمة. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذي ييأس يأس كلي من روح الله كافر في أي باب من الأبواب. سؤال يأتي فيه إشكال، فإذا قال للقائل: فماذا تقول في قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل؟ قد يأتي إشكال، وظنوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فكيف تجيب؟ قل لك الرسل قد استيأسوا، وأن تقول اليأس كفر، ها في أيقنه يأس يأس. أحسنت. اليأس هو اليأس الذي يتعلق عليه الكفر، اليأس من رحمة الله أو من وعده، فهم ما يأسوا من وعد الله أبدا، ما يأسوا من وعد الله، إنما يأسوا من ماذا؟ من إيمان قومهم. ولذلك أمنا عائشة كما ذكر عروة ذكرت أنها تقرأ وكذبوا بالتشديد، وفيها قراءتان. فالإنسان لا يأمن، لا 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 يأمن من عذاب الله عز وجل ولا يقنط. يا أخي لو كنت في وسط صخرة وليس معك باب من الأبواب لا تيأس. فهذا الذي يجعلنا نتفاءل أن الله عز وجل سيغير العباد والبلاد إلى الأحسن، وأن المستقبل لدعوة أهل السنة بفضل الله عز وجل، المستقبل بفضل الله عز وجل لأهل السنة، فعلينا أن نتفاءل ونعمل. الوقت أدركنا، وكان قصة مناسبة لهذا الباب، لكن بإذن الله نذكرها غد في بداية الدرس، وما نريد أن نضيق على إخواننا الذين من بعدنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.